بسم الله الرحمن الرحيم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فنستكمل ما كنا بصدده من الكلام على أدلة القرآن المبين على أن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل العالمين. وانتهينا إلى
إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم، ولم يقل إيه ليحكم بينهم، لأن الكلام على الله سبحانه وتعالى ورسول عليه الصلاة والسلام. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم، أفرد الضمير لإفادة أن حكم الله ورسوله واحد، أن يقولوا سمعنا وأطعنا لا أن يردوه لمصلحة أو غيرها، وأولئك هم المفلحون الفائزون. ثم حض الله تعالى على طاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأمر بها وأخبر أن الهداية في طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا مما يؤكد ما قدمناه أن الله يقرن ذكر رسوله بذكره تشريفا له وتكريما، وأنه تعالى يتولى توجيه الأمر بطاعته كما يتولى الدفاع عنه. في موقف آخر أمر النبي صلى الله عليه وسلم بحفر الخندق استعدادا لمقابلة المشركين الذين عزموا على غزوه بالمدينة، فكان المنافقون يتباطؤون في العمل، وإذا وجدوا فرصة يزوغوا، وإذا وجدوا فرصة انصرفوا لبيوتهم من غير استئذان. واضح؟ عشان كده استعملت اللفظة دي، من غير استئذان يهربوا كده، ما إيه يتسلون منكم لواها، بخلاف الصحابة رضي الله عنهم الذين كانوا يعملون مجتهدين ولا ينصرف أحدهم إلا لعذر بعد استئذان ويعود بعد انتهاء الإيه؟ العذر. فأنزل الله سبحانه وتعالى يمدحهم ويذم المنافقين: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه، أي مع رسول صلى الله عليه وسلم، على أمر جامع كحفل الخندق أو خطبة الجمعة، لم يذهبوا لعذر طرأ لهم حتى يستأذنوه. إن الذين يستأذنونك، يعني في الانصراف للعذر، أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله. في هذا غاية المدح للصحابة رضي الله عنهم ونهاية الذم للمنافقين. فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم، فأذن لمن شئت منهم، فوض إليه الأمر. ودي مسألة التفويض المذكورة في كتب أصول الفقه في مبحث الاجتهاد، في الاجتهاد في علم الأصول بنجد مسألة التفويض، فهذا دليلها. فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله ليعوضهم استغفارك ما فاتهم من شرف مجالستك، إن الله غفور رحيم. وقال الزمخشري في تفسير هذه الآية: أراد عز وجل أن يريهم عظم الجناية في ذهاب الذاهب عن مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم بغير إذنه، وإذا كانوا معه على أمر جامع، فجعل ترك ذهابهم حتى يستأذنوه ثالث الإيمان بالله والإيمان برسوله صلى الله عليه وسلم. إنما المؤمنون الذين، أول حاجة في الإيمان إيه؟ آمنوا بالله ورسوله. ثالث حاجة في الإيمان: وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوا. وجعلهما كالتسبيب له والبساط لذكره، وذلك مع تصدير الجملة بإنما، إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله. وإيقاع المؤمنين مبتدأ مخبرا عنه بموصول أحاطت صلته بذكر الإيمانين، كلمة الذين، إنما المؤمنون الذين آمنوا، فالذين بتربط إيه لفظة المؤمنين بفعل آمنوا. ثم عقبه بما يزيده توكيدا وتشديدا حيث أعاده على أسلوب آخر، فقال عز وجل: إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله. انظر بقى عظم حق النبي صلى الله عليه وسلم هذه المرة، فإن الإيمان بالله ورسوله على علامته الإيه؟ الاستئذان. في الآية السابقة جعله ثالث الإيمان، إنما الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوا. ثم قال عز وجل إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله. ثم ضمنه شيئا آخر، وهو أنه جعل الاستئذان كالمصداق لصحة الإيمانين. إنما إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله، فالاستئذان هو الذي يصدق وجود الإيمان في قلوبهم بالله ورسوله. وعرض بحال المنافقين وتسللهم لواذا، ومعنى قوله تعالى حتى يستأذنوه لم يذهبوا حتى يستأذنوه ويأذن لهم. ألا تراه كيف علق الأمر بعد وجود استئذانهم بمشيئته وإذنه لمن استصوب أن يأذن له؟ فإذا استأذنوك لبعض شأتهم فأذن لمن شئت منهم، فوض إليه الأمر. وكان بعض المسلمين ينادي النبي صلى الله عليه وسلم باسمه المجرد أو كنيته يا محمد أو يا أبا القاسم، فنهاهم الله عن ذلك بقوله عز وجل لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، كما يقول بعضهم لبعض يا فلان، ولكن قولوا يا رسول الله يا نبي الله ونحوهما من الألفاظ المشعرة بالتعظيم، ومنها لفظ يعني هذه الأوصاف الشريفة التي وصف الله سبحانه وتعالى بها. فمن يعني ينادي رسول الله صلى الله عليه وسلم بذكر اسمه المجرد فقد خالف القرآن الكريم، لأنه نهى عن إيه؟ عن مثل هذا. دي موجة موجودة كده في النصف القرن الأخير ده، إن بعض الناس تتكلم كده على الرسول صلى الله عليه وسلم مجردا محمد، ويغلب على ممكن في بعض المواقف تستعمل يعني، لكن دي الناس يواظبون عليها، يواظبون على استعمالها وكأن الرسول صلى الله عليه وسلم مثل أي شخص آخر، فهذا مخالفة للأدب القرآني وسوء أدب وقلة ذوق مع رسول صلى الله عليه وسلم. فالله سبحانه وتعالى خص نبينا بخصوصية دون سائر الأنبياء الذين حكى عنهم دعاء قومهم لهم باسمهم المجرد. وإن قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد، إن قال الحواريون يا عيسى ابن مريم القس رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. لكن خص نبينا صلى الله عليه وسلم بهذا النهي لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، يعني خاطبوه بما يليق بمكانه الشريف، يا رسول الله يا نبي الله، لكن لا تقل يا محمد أو يا أبا القاسم كما يحصل من دعاء بعضكم لبعض. ثم نحن إذا تأملنا نداءات الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم للنبي ما خاطبه أبدا بإيه؟ يا محمد أبدا في القرآن الكريم، لكن نجد في القرآن يا آدم يا موسى يا عيسى يا نوح يا هود إلى آخره، لكن لا يوجد أبدا يا محمد عليه الصلاة والسلام. فمن الأدب أن لا نخاطبه باسمه المجرد، وإنما لابد من يعني ذكر ما يشعر بالتعظيم، وذي أدب المفروض يراعى عموما مع القرآن الكريم. فما تجيبش كلمة القرآن وانت ساكت كده وتعدي عليه، لازم تقرن القرآن بوصف ينبئ عن تعظيمك للقرآن الكريم، فتقول القرآن الكريم القرآن عظيم، واضح؟ وهكذا. ثم عاد الكلام إلى ذم المنافقين، قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا، قد للتحقيق، قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا يخرجون مستترين أثناء خطبة الجمعة، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أي عن أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وهذه الآية دليل على أن ظاهر الأمر الإيه؟ الوجوب، ظاهر الأمر الوجوب، وعلى أن أمر الرسول صلى الله عليه وسلم واجب الاتباع. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة، قيل هي الشرك، أو يصيبهم عذاب أليم. وقال الزمخشري إذا احتاج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اجتماعكم عنده فلأمر، إذا احتاج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اجتماعكم عنده لأمر فدعاكم فلا تفرقوا عنه إلا بإذنه، ولا تقيسوا دعاءه إياكم على دعاء بعضكم بعضا، ورجوعكم عن المجمع بغير إذن الداعي. يعني هو هنا بيتكلم على معنى الآية الكريمة، لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعض. بيقول إن هي الزمخشري بيقولها تحتمل احتمالين. الأول، لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، يعني لو أنتم بينكم بعض تداعيتم للاجتماع في شيء معين الأمر هين، يعني ممكن تحضروا وروح واحد سايب المجلس ويمشي ما فيش مشكلة، ده بينكم وبعض، واضح؟ لكن لما يكون لدعاكم إلى حضور المجلس أو الاجتماع هو الرسول عليه السلام فلا تعاملوه كما يعامل بعضكم بعضا إذا حصل مثل هذا، إنه ممكن ناس تنصرف من غير إذن أو نحو ذلك، وإنما إذا دعاكم الرسول عليه السلام فلا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعض. واضح ولا مش واضح؟ ده الاحتمال الأول. يقول الزمخشري إذا احتاج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اجتماعكم عنده لأمر فدعاكم فلا تفرقوا عنه إلا بإذنه، ولا تقيسوا دعاءه إياكم على دعاء بعضكم بعضا، ورجوعكم عن المجمع بغير إذن الداعي. إن ممكن لا تجيبه، لو حد تاني يدعوك ممكن تجيبه وممكن تعرض عنه، فالرسول إذا دعاكم لابد أن تجيبوه، ثم إذا تواجدتم في المجلس ليس لأحد أن يمشي أو يمضي بغير استئذان كما تفعلون في مجالسكم أنتم. أو المقصود بالآية معنى آخر، لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم، يعني النداء، لا تنادوه كما ينادي بعضكم بعضا، بل خصوه بما يدل على التشريف والتعظيم والتوقير. يقول أو، يعني أو يكون المعنى، لا تجعلوا تسميته ونداءه بينكم كما يسمي بعضكم بعضا ويناديه باسمه الذي سماه به أبواه، ولا تقولوا يا محمد ولكن قولوا يا نبي الله ويا رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع التوقير والتعظيم والصوت المخفوض والتواضع. ثم يعلق المصنف هنا قائلا الآية تشمل المعنيين جميعا، لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، الفعل هنا واقع في سياق النهي، لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم، فيدخل فيه كل ما يحتمله أو يدخل فيه الامتحانان الاحتمالان ويعمهما. أما في سورة الفرقان فيقول سبحانه وتعالى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، يفيد أن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل إلى الإنس والجن والملائكة لأن لفظ العالمين يشملهم، ولأنه سبق في سورة الأنبياء توجيه الإنذار لهم، ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم. ومن حمل من المفسرين لفظ العالمين على الثقلين محتجا بأن الملائكة معصومون فقد وهم، لأن العصمة لا تنافي التكليف ولا تمنع توجيه الإنذار بصيغة الشرط، وكما في قوله تعالى ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، مع أن الأنبياء معصومون أيضا، أنبياء معصومون أيضا، والحكمة في ذلك تعبدهم بما يزيد في درجات قربهم والتنبيه على أنهم مع عصمتهم وعلو رتبتهم لو فرض وقوع مخالفة منهم عذبوا، فكيف بمن هو دونهم. قوله تعالى وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون، تتضمن تهما وشبها مع جواب الله عنها بما يبين بطلانها. قوله تعالى ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا، يؤيد ما بيناه في سورة البقرة أن الله سبحانه وتعالى تولى بنفسه عز وجل الدفاع عن نبيه صلى الله عليه وسلم فيما وجه إليه الكفار من تهم وشبه. قال العلامة الصاوي معنى الآية كلما أوردوا شبه ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا، معنى الآية كلما أوردوا شبهة أو أتوا بسؤال عجيب أجبنا عنه بجواب حسن يرده ويدفعه من غير كلفة عليك فيه. فلو نزل القرآن جملة واحدة لكان النبي هو الذي يبحث في القرآن عن رد تلك الشبهة، كالعالم الذي يبحث في الكتب عن جواب المسائل التي يسأل عنها، فيكون الأمر موكولا له فتكون الكلفة عليه. ده لو نزل القرآن جملة واحدة. وما كان موكولا إلى الله تعالى كان أتم مما هو موكول إلى العبد، وفيه قمع للمعاندين. فلذلك قوله تعالى هنا ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا، يعني بما يدفع شبههم وتهمهم من غير كلفة عليك. ليه؟ لأن القرآن ما نزلش جملة واحدة، ده نزل إيه؟ منجما في كل مناسبة، يعني يريدون شبهة فيأتي القرآن ليرد على شبههم بغير كلفة من النبي صلى الله عليه وسلم. قوله تعالى ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا، يفيد أن الله لو أراد أن يبعث رسولا في كل قرية لفعل، وفي هذه الحالة تكون رسالة نبينا صلى الله عليه وسلم خاصة بقومه كالأنبياء السابقين، ولكن جعل نبيه رسولا إلى العالم كله ليعظم أجره ويعلو ذكره ويرتفع قدره صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال هنا ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا. يقول الزمخشري ولو شئنا لخففنا عنك أعباء نذارة جميع القرى. ولو شئنا لبذل ما نبعث يعني نبعثك يعني للمكلفين أو للجن والإنس، كنا بعثناك لقومك فقط كي نخفف عليك أعباء الرسالة. ولو شئنا لخففنا عنك أعباء نذارة جميع القرى ولبعثنا في كل قرية نبيا ينذرها، وإنما قصرنا الأمر عليك وعظمناك به وأجللناك وفضلناك على سائر الرسل، فقابل ذلك بالتشدد والتصبر. ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا، فبعثه للعالمين أجمعين ليعظم أجره ويعلو ذكره ويرتفع قدره صلى الله عليه وآله وسلم. أما في سورة الشعراء فيقول سبحانه وتعالى علك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، مظهر متكرر في القرآن الكريم، مظهر الشفقة على النبي صلى الله عليه وسلم. فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، يعني تتأمل شدة حرص الرسول عليه السلام على أمته، أمة الدعوة حتى الكفار، أنه يدر أن يرحمهم من النار ومن عذاب النار. ولذلك كان لما أسلم على يديه ذلك الرجل اليهودي المريض خرج وهو يقول الحمد لله الذي أنقذ بي نسمة من النار، فكان يفرح بهداية البشر. وفي الحديث إنما مثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد نارا فجعل الجنادب والفراش يقعن فيه فأخذ يزبهن بيده وأنا آخذ بحجازكم من النار وأنتم تفلتون من يدي. فهو همه إنقاذ الناس من النار، وهذا مظهر مظاهر كونه رحمة للعالمين. فالرسول عليه السلام كان يحب الخير لكل البشر، تأملوا هذا المعنى، فكان يحب الخير للناس أجمعين، وهم الخير أن يفوزوا بسعادة الدنيا والآخرة وأن يفوزوا بالنجاة من النار. فكان يتألم جدا من إعراضهم، مش بيأخذها بصفة شخصية دول كذبوني دول رفضوا كلامي، لا كان بيأخذها بإيه؟ بصفة أنه مشفق عليهم فعلا مما سوف يصيرون إليه. ولذلك تتأمل هذه الآية فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسف، بالضبط كده يعني شبه كأن واحد، مش هنقول بقى قافلة جمال وهتمشي، خلينا باللغة بتاعتنا القطار مثلا، وحد أنت حريص عليه جدا أنك تكلمه وتبلغه رسالة مهمة والقطر بدأ يتحرك، فهو كمان بيتحرك عشان يبلغ الرسالة على أكمل وجه، يتحرك مع القطر والقطر يسرع كمان معاه، وهو يعني يكاد قلبه يتمزق من الحسرة إن أنهم سوف يمضون دون أن ينتفعوا بهذه الرسالة التي يريدوا إبلاغها إليه. فكلمة آثارهم، شوف كلمة آثارهم يجري وراهم وهم ماشيين وهم معرضين عنه. فلعلك ما يخبر حتهلك نفسك من الحزن على هؤلاء القوم، فانظر كيف الله سبحانه وتعالى يأمر نبيه بالتلطف والإيه أنه ما يهلكش نفسه أو يعني حتموت، سوف تموت إذا اغتنمت هذا الغم. فانظر إلى رحمة الله عز وجل بنبيه وشفقته عليه، وانظر إلى رحمة النبي عليه السلام بأمته وهو يعني يدعوها. نفس الآية هنا في سورة الشعراء: لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. عتاب لطيف من الله سبحانه وتعالى، أنت هتموت نفسك، هتهلك نفسك عشانهم. لعلك باخع نفسك، مهلك نفسك ألا يكونوا مؤمنين. خرج مخرج الإشفاق عليه صلى الله عليه وسلم، والمعنى أشفق على نفسك ولا تقتلها غما لأجل أن لم يؤمنوا. قوله تعالى: إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين. خرج مخرج التسلية له صلى الله عليه وسلم عن عدم إيمانهم، وهذه عناية لم ينلها نبي قبله. قوله تعالى: وإنه لتنزيل رب العالمين إلى آخر الآيات، مدح للقرآن ومنزله والمنزل عليه صلى الله عليه وآله وسلم، وبيان أن علماء بني إسرائيل يعلمون أنه حق ويشهدون بذلك. وقوله تعالى: وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون، إلى قوله: هل أنبئكم على من تنزل الشياطين، تنزل على كل أفاك أثيم. هذا رد لقول المشركين على سنة الله في رد ما يورد على نبيه صلى الله عليه وسلم عناية خاصة به لم ينلها رسول قبله. أما في سورة النمل فقوله تعالى: وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم، رد لقول المشركين فيه وفي القرآن، ولذا ورد مؤكدا بإن واللام وإنك لتلقى القرآن، وهو مع هذا تمهيد لما سيتلى عليه من قصص الأنبياء عليهم السلام. قوله تعالى: ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون، تسلية له صلى الله عليه وسلم عن مكر الكفار به، لأن الله تعالى تكفل بنصره عليهم. أما في سورة القصص فهذا أيضا هناك نوع من دفاع الله عن نبيه صلى الله عليه وسلم بإقامة الحجة على مكذبيه صلى الله عليه وسلم، فقال تعالى: وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر. ولما خرج النبي صلى الله عليه وسلم مهاجرا إلى المدينة ووصل إلى الجحفة وعرف طريق مكة، لأنه كان يسير على غير الطريق المعتاد، اشتاق إلى بلده مكة، فأنزل الله تعالى إليه يعده بالعودة إلى بلده: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. وهذا من دلائل عناية الله بنبيه صلى الله عليه وسلم. للأسف البدعة دي موجودة في بعض الحجاج والمعتمرين، إنه هو بيودع الحرم الشريف، عندهم بعض البدعة يعني فيها نوع من الغلو وتخالف هدي الرسول عليه السلام. أولا يظلون يردون هذه الآية: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، يعني يقولها تفاؤلا أن الله سوف يعيده مرة ثانية إلى البلد الحرام. الأمر الثاني أنه بيمشوا بظهرهم قهقرة، يعني عشان بيعتبر أن من الأدب أنه لا يستدبر الكعبة، فيفضل راجع ويخبط في الناس وهو راجع. فهذه بدعة أيضا ليست من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الزمخشري في تفسير هذه الآية الكريمة: إن الذي فرض عليك القرآن، يعني الذي أوجب عليك تلاوته وتبليغه والعمل بما فيه، يعني أن الذي حملك صعوبة هذا التكليف لمثيبك عليها ثوابا لا يحيط به وصف. إن الذي فرض عليك القرآن لرادك بعد الموت، بعد الموت تفسير ثاني بقى، بعد الموت إلى معاد، يعني ليس لغيرك من البشر، سوف ترد إلى معاد، إلى مصير لا يمكن أن يلاله غيرك من البشر، وهو الإيه؟ المقام المحمود. ولذلك نكر المعاد، لردك إلى معاد، معاد منكرة، لماذا؟ أنه شيء فخم عظيم، لردك إلى معاد، سوف يردك بعد الموت إلى المقام الذي لا ينبغي لأحد سواك، وهو المقام المحمود، فنكر المعاد لذلك. وقول آخر: لرادك إلى معاد، يعني إلى مكة، ووجهه أن يراد رده إليها يوم الفتح. واضح؟ يعني إيه معناها بقى؟ إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، يعني إلى مكة. طيب ما سر التنكير هنا؟ تنكيرها أنها كانت في ذلك اليوم معادا له شأن ومرجعا له اعتداد، لماذا؟ ردك إلى معاد يعني سوف يعود إلى مكة، لكن هذه المرة إيه؟ مش مفروضا مخرجا، وإنما منتصرا فاتحا عالية الكلمة، كلمته قاهرة، وعز الإسلام ظاهر، والشرك وأنه في ظل وهوان وصغار. فعشان كده نكرت المعاد برضو لتفخيم ما يكتنف هذا المعاد من أحوال مخالفة تماما للأحوال التي إيه؟ اضطر في الخروج من مكة بسببها. فوجهه أن يراد رده إليها يوم الفتح، ووجه تنكيره أنها كانت في ذلك اليوم معادا له شأن ومرجعا له اعتداد، لغلبة رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها وقهره لها، ولظهور عز الإسلام وأهله وذل الشرك وحزبه. والسورة مكية، سورة القصص مكية، فكأن الله سبحانه وتعالى وعده وهو بمكة في أذن وغلبة من أهلها أنه يهاجر به منها ويعيده إليها ظاهرا ظافرا. وقيل نزلت عليه حين بلغ الجحف في مهاجره، وقد اشتاق إلى مولده ومولد أبائه وحرم إبراهيم، فنزل جبريل فقال له أتشتاق إلى مكة؟ قال نعم. فتلا عليه قوله تعالى إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. في سورة العنكبوت قوله تعالى وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون، إقامة للحجة على اليهود الذين أنكروا نبوته صلى الله عليه وسلم، وهو دفاع عنه أيضا. وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك، تلاحظوا من اللي بيدافع؟ الرسول الله سبحانه وتعالى هو الذي يدافع، مش بيخلي الرسول هو اللي إيه يرد عليه. الله عز وجل هو الذي يدافع بنفسه ويضحط شبهات القوم. في سورة الأحزاب قوله تعالى يا أيها النبي اتق الله، نداء له بوصف النبوة. وقوله تعالى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، يفيد وجوب تقديم النبي صلى الله عليه وسلم وإيثاره، فيجب على المؤمن تقديم نفس النبي على نفسه وأن يؤثر طاعته على حظ نفسه. قال حسان فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم وقاء صلى الله عليه وسلم. وقال الزمخشري النبي أولى بالمؤمنين في كل شيء من أمور الدين والدنيا من أنفسهم، ولهذا أطلق ولم يقيد، يعني قال النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم ولا يقول في ماذا، في إيه بالضبط، ليصير إلى كل شيء محتمل في أي أمر، فالنبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم سواء في أمور الدين أو أمور الدنيا. فيجب عليهم أن يكون أحب إليهم من أنفسهم صلى الله عليه وسلم، وحكمه أنفذ عليهم من حكمها، وحقه آثر لديهم من حقوقها أي النفس، وشفقتهم عليه أقدم من شفقتهم عليها، وأن يبذلوها دونه ويجعلوها فداءه إذا أعضل خطب، ووقاءه إذا لقحت حرب، وألا يتبعوا ما تدعوهم إليه نفوسهم ولا ما تصرفهم عنه، ويتبعوا كل ما دعاهم إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصرفهم عنه، لأن كل ما دعا إليه فهو إرشاد لهم إلى نيل النجاة والظفر بسعادة الدارين، وما صرفهم عنه فآخذ بحجزهم لئلا يتهافتوا فيما يرمي بهم إلى الشقاوة وعذاب النار. قوله تعالى وأزواجه أمهاتهم، يفيد أن أزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين في وجوب تعظيمهن واحترامهن وحرمة نكاحهن. قوله تعالى وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وموسى وعيسى بن مريم، فإن قلت، يقول الزمخشري فإن قلت لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم على نوح فمن بعده؟ وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك، ثم قال ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم. قلت هذا العطف لبيان فضيلة الأنبياء الذين هم مشاهيرهم وذراريهم، لأن الآية وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم طبعا دي شاملة لجميع الأنبياء بما فيهم هؤلاء الخمسة من أولي العزم، لكن بعدما عم وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم خص، فإذا خص فإذا المذكورون هؤلاء هم أفضل الإيه؟ الأنبياء والمرسلين، فمن الطبيعي أن يبدأ بأفضلهم عنده سبحانه وتعالى وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك،
ثم قال ومن نوح، جاب بقى الترتيب الزمني بقى، ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم. إذن هذا العطف لبيان فضيلة الأنبياء الذين هم مشاهيرهم وذراريهم. فلما كان محمد صلى الله عليه وسلم أفضل هؤلاء المفضلين قدم عليهم لبيان أنه أفضلهم، ولولا ذلك لقدم من قدمه زمانه. فإن قلت فقد قدم نوح عليه السلام في الآية التي هي أخت هذه الآية في سورة الشورى، وهي قوله تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوح والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. فنلاحظ هنا أنه تكلم عن نوح، شرع لكم إيه من الدين ما وصى به نوح، ثم قال والذي أوحينا إليك، ثم قال وما وصينا به. تأملوا في غاية الدقة، تلاحظوا أن الله سبحانه وتعالى لم يذكر الوحي إلا في حق النبي عليه السلام، مع أن الكلام عن أولي العزم من الرسل الذين أفضل الرسل الذين هم أفضل الرسل، لكن خص نبينا بقوله والذي أوحينا إليك. أما في نوح فقال ما وصى به نوح، ثم قال والذي أوحينا إليك، ثم قال وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى. فالجواب أن مورد هذه الآية على طريقة خلاف طريقة تلك اللي هي وإذ أخذنا من نبينا ميثاقهم ومنك ومن نوح إلى آخره، وذلك أن الله سبحانه وتعالى إنما أوردها لوصف دين الإسلام بالأصالة والاستقامة، أن الدين واحد، دين الإسلام دين جميع الأنبياء ورسله هو دين واحد، وذلك قال شرع لكم من الدين اللي هو الواحد هذا الأصيل المستقيم ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى. فكأنه قال شرع لكم الدين الأصيل الذي بعث عليه نوح في العهد القديم، وبعث عليه محمد خاتم الأنبياء في العهد الحديث، وبعث عليه من توسط بينهما من الأنبياء والمشاهير. وواضح جدا يعني بيان عظم مكانة نبينا هنا، مع أن الوصايا دي هتكون وحي برضو، ما الأنبياء لا بد أن يوحى إليه، يعني نوح وحي إليه وإن أوحينا إليك كما أوحينا إلى، ذكر أسماء مجموعة الأنبياء، لكن هنا تلاحظ إيه تخصيص رسولنا عليه الصلاة والسلام بلفظة إيه والذي أوحينا إليك. نعم. قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها، يعني الأحزاب، وهم قريش وغطفان ويهود قريظة والنضير. إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها، الريح ريح الصبا والجنود الملائكة، وكان هذا في غزوة الخندق حيث قلعت الريح خيام الكفار وسفت التراب في وجوههم وأطفأت نيرانهم وكبرت الملائكة في جوانب معسكرهم. فقال طريحة بن خويلد الأسدي أما محمد فقد بدأكم بالسحر فالنجاء النجاء فانهزموا من غير قتال. أي نعم، نكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.